طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي، والمخرج طوني خوري. صباح الخير. عناوين النشرة: هدوء صباحي على الجبهة الجنوبية، حزب الله رد على الاعتداءات الإسرائيلية أمس ونعى أحد عناصره، التهديدات بتدمير لبنان تتواصل، وبلينكن لا أحد من أطراف النزاع يريد توسيع الحرب، الجامعة العربية تتراجع وتؤكد أن قرار إسقاط صفة الإرهاب عن حزب الله لا تعني زوال التحفظات عن سلوكه، خارطة الطريق رسمتها المعارضة تطالب بتسليح الجيش وبنشره في الجنوب منعا للحرب الشاملة، ميقاتي ووزارة السياحة أطلقا الموسم السياحي على الرغم من التهويل الخارجي، السلطة السياسية الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجيش لإطلاق المرحلة الثالثة في الحرب على غزة، ترامب يحصل على حصانة المحكمة العليا في فترة رئاسته، وبايدن يحذر: لسنا حكما ملكيا. أهلا بكم. منحت السلطة السياسية في إسرائيل الجيش الضوء الأخضر للبدء بالمرحلة الثالثة من الحرب على غزة، والتي تقضي بوقف الأعمال الحربية مع البحث عن سلطة جديدة لإدارة القطاع، فهل يؤشر ذلك إلى انتهاء الحرب على غزة وعودة الهدوء إلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل؟ التهديدات المتواصلة على ألسنة وزراء إسرائيليين بتدمير لبنان تتناقض مع ما يعلنه مسؤولون عسكريون من نقص في عديد الجيش الإسرائيلي ومغادرة الآلاف من جنود الاحتياط نحو الخارج، ولكن يبقى الحذر واجبا من نوايا بنيامين نتنياهو، وغدا يزور باريس الموفد الرئاسي الأمريكي أمس هوكستين، حيث سيلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للبحث في سبل إرساء التهدئة على طول الخط الأزرق وتأمين عودة السكان إلى منازلهم. منسوب التهديدات الإسرائيلية دفع المعارضة إلى وضع خارطة الطريق تجنب لبنان الحرب الشاملة، لكنه لم يمنع الدولة اللبنانية من إطلاق موسم الصيف تحت عنوان مشوار رايحين مشوار، وتبقى البداية من الجنوب.
على الجبهة الجنوبية سجل آخر اعتداء إسرائيلي عند 1:00 فجرا عبر قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة روب 30 في القطاع الشرقي، أما اعتداءات الأمس التي رد عليها حزب الله فأسفرت عن سقوط شهيد للحزب. حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد اعتداءات إسرائيلية بالغارات الجوية والقصف المدفعي الذي استمر حتى 1:00 فجرا فاستهدف أطراف بلدة روب 30 في القطاع الشرقي، بعد أن كانت مدفعية العدو قصفت مساء أمس وفي ساعات النهار بلدات كفرشوبة ووادي الشبعة وأطراف زبقين وعيطرون وكفركلة بقذائف الفسفورية، كما شن أمس الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات استهدفت بلدات مركبة وعيطرون وروب 30 وكفركلة وبليلة والبياضة وعيط الشعب، حيث أسفرت الغارة عن استشهاد حمزة خضرشور من مدينة صور وقد نعته المقاومة الإسلامية، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية مساء أمس منطقة مفتوحة في بلدة وادي جيل وقضاء صور. كذلك نفذ أمس الطيران الحربي غارات وهمية وخرق جدار الصوت مرات عدة فوق العديد من المناطق الجنوبية مع إلقاء بالونات حرارية. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مباني يستخدمها جنود العدو في 5 مستعمرات هي كفرج العادي والانطلي ودوفيف وراموت نفتالي وجرانوت هاجليل بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة، كما استهدفت موقعي السماكة ومعيان باروخ بقذائف المدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في غضون ذلك تواصلت التهديدات الإسرائيلية للبنان، فقال الوزير السابق في حكومة الحرب بني جانس إن على حزب الله أن يقرر ما إذا كان لبنانيا أم إيرانيا أو سيدفع الثمن، ورأى جانس أن عدم التسوية على حدودنا الشمالية يعني أن الدولة اللبنانية ستدفع ثمن إرهاب حزب الله بحسب تعبيره، وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش رأى من جهته أن الاتفاق مع حزب الله لا يساوي قيمة الورق الذي سيكتب عليه، وقال إذا أجلنا قرار الحرب وتقويض قدرة الحزب سنتكبد ثمنا باهظا وآلاف القتلى.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير يجب أن تكون لدينا حرب في الشمال لأننا لا نعقد اتفاقيات مع النازيين. ولوح بن كفير بالاستقالة من الحكومة في حال توقفت الحرب على غزة أو في الشمال، قائلا إن التوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع.
وسط هذه الأجواء قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن أحدا من اللاعبين الكبار في المنطقة لا يريد حربا، فلا إسرائيل ولا حزب الله ولا لبنان ولا إيران يريدون الحرب. وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مستوى العنف بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة الهدوء أولوية لدينا، قالت الخارجية الأمريكية. وكانت السفارة الأمريكية في لبنان قد أعلنت أنها أخذت علما بتعديل رحلات الخطوط الجوية الدولية السويسرية، ما أدى إلى إلغاء عدد من الحجوزات في وقت قصير. كما دعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى مراجعة مواعيد رحلاتهم التي قد تتغير من دون أي إنذار، وذكرت مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية التي قد تتبدل بسرعة.
التصعيد على الحدود الجنوبية يحمله الموفد الأمريكي أموس هوكستين غدا في زيارة مرتقبة له إلى باريس لإجراء محادثات مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لوديون بشأن سبل لجم أي احتمال لاتساع الحرب. في المقابل أكد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كاني لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المقاومة في لبنان على أهبة الاستعداد للرد على تهديدات إسرائيل وستكبدها ثمنا غاليا ردا على أي اعتداء. وقال باقري على إسرائيل أن تدرك عجزها عن إعادة الوضع إلى ما قبل 7 من تشرين الأول، وأن الجرائم والقتل لن يعوضا هزيمتها الاستراتيجية.
وفيما تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على القرى الحدودية، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تواجه أزمة مركبة في لبنان، لافتا إلى أن حجم الدمار في الجنوب يتجاوز ملياري دولار. في غضون ذلك عقدت اليونيفيل في مقرها الرئيسي للقطاع الغربي اجتماعا مع الوكالات والمنظمات الدولية والوطنية لمناقشة الأمن والدعم للمجتمعات المتضررة من النزاع في جنوب لبنان. وفي بيان رأى المجتمعون أن الاحتياجات المتزايدة تتطلب نهجا متماسكا من جميع الجهات الفاعلة والمشاركة في الاستجابة للأزمات، وأكدوا الالتزام بمواصلة الحوار وتحسين تبادل الخبرات لضمان فاعلية أكبر في تلبية احتياجات مجتمع الجنوب اللبناني من خلال تنفيذ آليات التنسيق القائمة حيث أمكن ذلك.
وسط هذه الأجواء تكشف صحيفة الأخبار عن لقاء هو الثاني في غضون 6 أشهر بين نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. اللقاء بحسب الصحيفة حصل مساء السبت الماضي، غادر بعده ديال عائدا إلى برلين من دون لقاء أي من المسؤولين اللبنانيين. وتؤكد مصادر اطلعت على لقائه وقاسم في حضور مدير محطة بيروت المخابرات الألمانية أن أجواء الجلسة إيجابية، وعرض في خلالها الطرفان وجهتي نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان. وأكدت المصادر أن ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة. وركزت زيارة الموفد الألماني على ما يمكن فعله في الجنوب لتفادي الحرب الشاملة. وكرر الشيخ قاسم أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزة، وأكد أن تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان.
وبالتوازي مع الزيارة الألمانية السرية، نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية ضد حزب الله في الجنوب في النصف الثاني من تموز. وقررت شركة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من بيروت وإليها بين 29 حزيران الماضي وحتى 31 تموز الجاري، وأوضحت أن هذا القرار بسبب الوضع في الشرق الأوسط. المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن أوضح عبر النهار أن لوفتهانزا لم توقف رحلاتها إلى لبنان، بل حولت تلك الليلية إلى نهارية.
النائب بليس الجادي قال إن واقع المستشفيات في الجنوب من الواقع الاقتصادي المعروف في البلاد، منوها بقيامها بمهامها على أكمل وجه بالرغم من كل الظروف الصعبة. الجادي تحدث إلى صوت كل لبنان.
ما بيختلف عن واقع الاستشفائي بكل لبنان اللي هو قبل 7 أكتوبر، يعني هو غير مرتبط ب 7 أكتوبر، وأكثر من هيك مرتبط بكل الحالة الاقتصادية بلبنان والانهيار الاقتصادي بلبنان. ونحن عرفنا أنه كان القطاع الطبي هو من أكثر القطاعات التي ضحت والتي دفعت من قيمتها هي ومن أتعابها هي مشان تحمي هالوطن، إن كان بكورونا وإن كان بالانهيار الاقتصادي. فهيدي كلها واقع الحال ما قبل 7 أكتوبر، وأي 7 أكتوبر أكيد فاقمت الأزمة هيدي دون شك. مستمرين بالعمل مستشفيات جنوبا، ونحن كنا أشرنا على هالموضوع بأكثر من مرة أنه يجب دعمهم أكثر من هيك، وفي نقاط ضعف كتير لازم نتوجه لإلها لحتى ندعمهم فيها، وصوبنا على مستشفيات عدة واعتبرناها أنه عمل غير وطني أن نترك هذه المستشفيات في هذه الأزمة تكون غير محصنة بما يجب أقلها ببعض الأدوات الطبية وببعض الوحدات الطبية، العناية الفائقة والجراحة وإلى آخره. بالحد الأدنى هي بعدها تقوم بأعمالها، ومشكورة جدا وببطولة فائقة جدا وبصمود فائق جدا، هذا شيء مؤكد. ما تتعرض له الجسم الطبي بجنوبا هو ما يتعرض له الجنوب اللبناني وكل لبنان بشكل عام.
دكتور جرادي، كيف قرأتم بيان نواب المعارضة بالأمس، وهل هناك إمكانية لتطبيق خارطة الطريق الواردة فيه؟
كما في السياسة كما في الاقتصاد كما في الاجتماع كما في المستقبلات، ما بعد 7 أكتوبر ليس قبله وبكل المعادلات. في الوقت الحاضر نحن من السعاد إلى الدولة وإلى المؤسسات، وقلنا كمان حتى بعد 7 أكتوبر شفنا والمقاومة بجنوب، نحن نعتبر بناء دولة المؤسسات هو لدعم المقاومة، نعتبرها ضرورة ملحة، وشفنا أنه الوهن اللي قد يصيب المقاومة ببعض مطارح هو الانهيار الداخلي والفساد الداخلي، يعني ما نلجأ إليه هو المؤسسات حتى لحماية المقاومة.
كلام الأمين العام المساعد للجامعة العربية حول انتفاء صفة الإرهاب عن حزب الله من قبل الجامعة أثار لغطا، ودفع الجامعة إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن القرار لا يعني زوال التحفظات عن سلوك الحزب. وقال الأمين العام أحمد أبو الغيط إن الأمانة العامة تلتزم دوما بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كل الموضوعات، وأضاف أن التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدا شخصيا من جانبه للتواصل مع القوى السياسية هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان.
أما الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي فأوضح بأن تصريحاته فسرت في غير سياقها الصحيح، وهي لا تعني زوال التحفظات على سلوك الحزب وسياسته وأفعاله ليس فقط في الداخل وإنما على صعيد المنطقة. توازيا، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة، ولا نرى مبررا لرفعها من قائمة المنظمات الإرهابية.
في المواقف أيضا، أكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض أن التواصل بين بكركي وحزب الله مستمر، موضحا اللانية لدى سيد الصرح لاستهداف حزب الله ولا المقاومة في الجنوب التي يقدر كل تضحياتها. غياض قال إن سفراء بعض الدول طلبوا من البطريرك الراعي وصف حزب الله بالإرهابي، وقد رفض هذا الأمر رفضا قاطعا.
تحت عنوان رفضا لجر لبنان إلى الحرب، وضع نواب المعارضة خارطة طريق من 4 نقاط تسحب فتيل التصعيد وتجنب لبنان حربا مدمرة، تدعو إلى ضرورة الفصل بين غزة والجنوب، وأهمية تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، وتطبيق قراري الشرعية الدولية 1559 و1680. ودعا البيان الحكومة إلى ممارسة مسؤولياتها فورا، والمجلس النيابي إلى عقد جلسة تناقش مخاطر الحرب. تلا البيان النائب أشرف ريفي.
لن نسلم بأن تقوم مجموعات مسلحة تعمل على الأراضي اللبنانية محلية كانت أو أجنبية لفرض منطق وحدة الساحات المرفوض من قبل غاربية اللبنانيين خدمة لمشروع الممانع الإقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها. نجدد التأكيد على أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من قبل كافة الأطراف لتكريس سيادة الدولة على أراضيها وعلى قرار الحرب والسلم. نؤكد أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حاليا ما زال ممكنا، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب.
هل من آلية تنفيذية لبيان نواب المعارضة؟ نسأل النائب أسعد درغام. أستاذ درغام صباح الخير.
صباح النور لألي كل المستمعين.
كيف قرأتم بيان المعارضة أمس وهل يمكن تطبيقه بحسب رأيكم؟
يعني اليوم نحن عبرنا عن موقفنا كتيار وطني حر في بداية الحرب، وكان لنا موقف صريح وواضح من أنه نحن مع عدم وحدة الساحات، خاصة بظل الظروف اللي عم بيمر فيها لبنان من اقتصادية واجتماعية، وكمان قلنا بعد ما بلشت الحرب انه اليوم الحرب بدأت، والعدوان الاسرائيلي على لبنان عم يستهدف المدنيين وعم يستهدف العزل، بينما المقاومة تستهدف المواقع الإسرائيلية العسكرية، وبالتالي اليوم الحزب يسكت له شهداء في الدفاع عن لبنان. وما فينا اليوم نحكي بخلافاتنا الداخلية بظل الحرب القائمة، وقلنا أنه لازم بعد انتخاب رئيس الجمهورية الأولوية تكون هي لوضع استراتيجية دفاعية للبنان. هلأ الكل بلبنان حتى بما فيهم حزب الله لا يريد توسيع الحرب، وهيدا ما بيعني انه ممكن الحرب باي لحظه وباي غلطه بتصير من قبل الطرفين باستهداف شيء كتير كبير على الصعيد العسكري انه ينزل الوضع ويتحرج الى حرب شامله. اليوم شئنا ام ابينا لبنان دخل ما يسميه الحزب جبهة الإسناد لغزة، وموقف الحكومة اللبنانية هو لازم يكون الفيصل بهيدا الخصوص، وبالتالي هو الذي يعبر عن أكثرية وتطلعات ومواقف أكثرية الشعب اللبناني. وشفنا موقف الحكومة يعني مينو يعني عم بيكون بالدرجة المطلوبة منه بهيدا الوضع. اليوم بهيدي برأيي كل بيانات لبنان بشكل أو بآخر هو بقلب المعركة، ولكن اللي نحن منقوله ومنتوافق فيه أنه عدم ربط الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالوضع وبالحرب القائمة في الجنوب وفي غزة.
أستاذ درغام، طالما فتحتم مزدوجين على الملف الرئاسي، هل من مبادرات رئاسية جديدة في الوقت الفاصل عن الانشغال الرئاسي الأمريكي وتراجع حزب الرئيس الفرنسي في الانتخابات النيابية المبكرة؟ وما مدى دقة الكلام عن التوصل إلى تأمين 86 نائبا، وأن الرئيس نبيه بري سيدعو إلى 3 جلسات انتخابية أسبوعيا؟
يعني اليوم في كلام تفاؤلي، وأنا سمعته عن دولة الرئيس بري عن إمكانية إنه هذا الشهر يكون شهر يعني في فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية. هلا هيدي الفرصة ما بتعني إنه راح تصير في انتخابات، ولكن هناك بعض التفاؤل وبعض الأمل، وفي تفعيل للمبادرات وخاصة اللجنة الخميسية، على وعسى انه نقدر منوصل الى قواسم مشتركة، اقله انعقاد مجلس النواب واقله المحاولة، واذا ما نجحت المحاولة بالقليل منكون عملنا اللي علينا نحن كنواب وكمجلس.
كان هناك كلام سابق عن زيارة سيقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعين التيني، هل من موعد لهذه الزيارة؟
التواصل مستمر وبشكل دائم مع عين التيني، وبالتالي إن حصلت الزيارة أو لم تحصل التواصل مستمر بكل أشكال وعلى كل الملفات، وبالتالي الزيارة تبقى يعني مش هي الحدث، إنما الحدث هو التواصل والمرحلة الجديدة من التفاهم مع الرئيس بري.
النائب أسعد درغام، شكرا جزيلا لك.
في السرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير قطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني في المستجدات السياسية كافة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي خلال اللقاء شكر ميقاتي لقطر وقوفها إلى جانب لبنان وطلب نقل رسالة شكر لنظيره القطري على الهبة المالية الجديدة لدعم رواتب العسكريين وقيمتها 20 مليون دولار والتي تندرج في إطار سلسلة من الدفعات لدعم الجيش.
وفي اليوم الثاني من الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة جلى الرئيس نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي على مركز سرطان الأطفال في الجامعة الأمريكية في بيروت واطلعا على سير الامتحانات الرسمية.
وعلى صعيد آخر أكد رئيس ميقاتي في خلال إطلاق حملة مشوار ريحين مشوار السياحية أنه مطمئن للوصول إلى حل في الأيام المقبلة، لافتا إلى أن إرادة اللبناني أكبر من أي مشكلة.
وزير السياحة وليد نصار قال من جهته إن السياحة تساهم في توفير فرص العمل وزيادة الحركة الاقتصادية ما ينعكس إيجابا على حياة الفرد والجماعة، وشدد على أهمية الحفاظ على دور لبنان في المنطقة.
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن أموال الأمراض السرطانية والمزمنة ستتأمن من خلال المناقصة التي أصبحت اليوم لدى ديوان المحاسبة للتنفيذ، ما سيحسن تأمين الدواء والاستشفاء للمواطن. وأشار كنعان بعد جلسة لجنة المال إلى قلة ثقة بين القطاع الاستشفائي والدولة والمريض، مشددا على أن تحسين وضع المستشفيات الحكومية ضرورة، فالأموال موجودة ويجب أن تستخدم في مكانها.
في خلال جولة في الشمال أكد رجل الأعمال بهاء الحريري أنه يحمل مشروعا وطنيا للبنان سيبدأ العمل به منذ الآن ولن ينتظر الانتخابات النيابية في العام 2026، وإذ شدد على ألا تنازل بعد اليوم عن حقوق الطائفة السنية التي باتت تعاني من ظلم اجتماعي ومؤسساتي، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر. رأى أن سبب المشكلة في البلاد هو التحالف الرباعي، مشددا على أن لبنان لا يقوم إلا بالثنائية والحكم المشترك.
أمنيا، ضبطت قوى الأمن الداخلي فان من دون لوحات في بلدة برقي العكارية وعلى متنه 30 شخصا من الجنسية السورية كانوا دخلوا خلسة إلى لبنان. كما أوقفت الدورية سائق الفان اللبناني حاء عين بجرم تهريب أشخاص.
أقفلت وزارة الصحة باتيسري باتر فروم سكراتش في كليمنسو بالشمال الأحمر بعد تسجيل أكثر من حالة تسمم في إحدى مستشفيات العاصمة يعود إلى تناول حلويات من الباتيسري المذكورة، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطة السياسية منحت الجيش الضوء الأخضر للبدء بالمرحلة الثالثة من الحرب على غزة، والتي تقضي بوقف الأعمال الحربية مع الاحتفاظ بما يجب من عمليات عسكرية على محوري فيلادلفيا الحدودي مع مصر ونتساريم الفاصل بين شمال وجنوب غزة.
توازيا، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس وستواصل تدمير فلولها المسلحة.
وبين كلام نتنياهو وما يرد في الإعلام الإسرائيلي، اعتبر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أنه إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك ثلاثة احتمالات، هي إما عودة حماس أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى، لافتا إلى أن الاحتمالات الثلاثة غير مقبولة لدى واشنطن.
في الغضون، أكدت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أمس أن حماس تجند مئات المسلحين الجدد وتتعافى بشكل جيد في جميع أنحاء قطاع غزة، خاصة في المناطق التي لا يعمل فيها الجيش الإسرائيلي كخان يونس ومخيمات وسط وشمال القطاع، وتقوم بصرف رواتب لعناصرها.
ميدانيا، وفي قطاع غزة تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المواقع لا سيما في حيي قيزان رشوان والمنارة جنوب غربي مدينة خان يونس، حيث سجل سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وتبعا لمصادر طبية فلسطينية تم إخلاء مستشفى غزة الأوروبي جنوبي خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة، كما أزيلت خيم النازحين من المستشفى الأوروبي وقامت الطواقم الطبية بنقل الأجهزة الضرورية إلى مستشفى ناصر.
وفي رفح أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في شارع القدس بحي تل السلطان غرب المدينة.
أما في الضفة الغربية فأفادت كتائب شهداء الأقصى بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة. وسط هذه الأجواء يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص لمسألة إعمار قطاع غزة.
رأت الخارجية التركية أنه من الخطأ توظيف الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة قيصري كأساس لأعمال تحريض خارج الحدود، مؤكدة أن موقف تركيا المبدئي وجهودها من أجل سلامة الشعب السوري فوق أي تحريض. يأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات تعرض لها السوريون على الأراضي التركية وبعد اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين على الحدود التركية السورية.
حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتصارا سياسيا أمس، إذ منحته المحكمة العليا بعض الحصانة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية، لكن ليست لديه الحصانة فيما يتعلق بالأعمال غير الرسمية، وأعادت إلى محكمة أدنى درجة في واشنطن متابعة تحديد ما يشكل عملا رسميا في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول. وكتب ترامب على شبكة تروث سوشيال: إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أمريكيا. في المقابل حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن قرار المحكمة العليا يخلق مبدأ جديدا وسابقة خطيرة، لأن سلطات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مستبعدا صدور حكم قضائي ضد ترامب في قضية اقتحام الكابيتول قبل الانتخابات الرئاسية. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محامي ترامب قدموا خطابا للطعن في إدانته بقضية الأموال الصامتة بعد قرار المحكمة العليا.
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استئناف المحادثات مع الحكومة الأمريكية حول الالتزام بالاتفاقات الموقعة في قطر غدا الأربعاء.
أصيب أكثر من 30 شخصا بينهم حالات كسور في الجمجمة على متن طائرة إسبانية تعرضت لمطبات هوائية في طريقها إلى أورغواي فهبطت اضطراريا في البرازيل.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.
ختاما تذكير بالعناوين: هدوء صباحي على الجبهة الجنوبية، حزب الله رد على الاعتداءات الإسرائيلية أمس ونعى أحد عناصره، التهديدات بتدمير لبنان تتواصل، وبلينكن: لا أحد من أطراف النزاع يريد توسيع الحرب، الجامعة العربية تتراجع وتؤكد أن قرار إسقاط صفة الإرهاب عن حزب الله لا يعني زوال التحفظات عن سلوكه، خارطة الطريق رسمتها المعارضة تطالب بتسليح الجيش وبنشره في الجنوب منعا للحرب الشاملة، ميقاتي ووزارة السياحة أطلقا الموسم السياحي على الرغم من التهويل الخارجي، السلطة السياسية الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجيش لإطلاق المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، ترامب يحصل على حصانة المحكمة العليا في فترة رئاسته، وبايدن يحذر: لسنا حكما ملكيا.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.